بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، ويسر علينا وعلى المعسرين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: عدالة الصحابة في ضوء القرآن والسنة. وهذا هو اللقاء التاسع، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام آيات القرآن نستخرج منها الآيات التي زكى الله عز وجل بها أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فذكرنا الكثير من آيات التزكية لهذا الجيل الفريد، وكان منها قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الآية تزكية لأصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لأن رأس المخاطبين من هذه الأمة لهذه الآية هم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. انتقلنا بعد ذلك إلى آية أخرى، وهي قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه أيضا تزكية عظيمة لهذا الجيل الفريد، فقد جعلهم الله تعالى شهداء له في أرضه سبحانه جل وعلا. انتقلنا بعد ذلك إلى آية أخرى فيها بيان أن إيمان أصحاب نبينا رضي الله عنهم هو مقياس الإيمان. قال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل الله تعالى إيمانهم مقياسا وميزانا للإيمان. وفصلنا في بيان هذه الآيات فيما مضى من لقاءات، ثم وصلنا إلى آية في خاتمة سورة الفتح فيها أيضا تزكية عظيمة وبيان لمناقب هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم. ويقول الله عز وجل في خاتمة سورة الفتح بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقفنا أمام هذه الآية منذ لقاءات نبين من خلالها تزكية الله عز وجل لهذا الجيل الفريد جيل الصحابة ونوضح صفات القوم، فبينا أن من صفاتهم المعية التامة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والذين معه، معية الإيمان والتصديق، معية الاتباع والعمل بمقتضى سنته صلى الله عليه وسلم، ومن صفاتهم الشدة على الكفار المحاربين المعتدين، ومن صفاتهم الرحمة فيما بينهم، ومن صفاتهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إلى هنا وقفنا في آخر لقاء، فبينا صفات القوم المتعلقة بجانب التعبد وعلاقة هذا الجيل بالله رب العالمين، فلهم علاقة عجيبة بربهم، فهم دائما أبدا موصولون بخالقهم جل جلاله، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود، فلما أنارت قلوبهم وبواطنهم بالصلاة ظهر الجلال وظهرت الهيبة على جوارحهم، فنرى لهم سمتا حسنا طيبا من أثر هذه العبادات والطاعات. قال ذلك مثلهم في التوراة، أي هذه صفتهم التي ذكروا بها في التوراة التي أنزلها الله على موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والملاحظ أن هذه الصفة تتعلق بجانب العلاقة بينهم وبين ربهم في الإنجيل، لأن الإنجيل شريعة عيسى عليه السلام المكملة لشريعة موسى عليه السلام، جاءت لهم صفة أخرى وهي علاقتهم بالخلق، لأن الكمال يتحقق بأمرين، علاقة المخلوق بالخالق أدي باب، ثم علاقة المخلوق بالمخلوق، هكذا يحقق المرء الكمال. عندما تكون العلاقة بينك وبين ربك فيها إحسان ارتقيت وارتفعت، فإذا كانت علاقتك بالخلق كذلك كانت لك أعلى المنازل، لأن المسلم لا بد أن تكون له علاقة بربه أولا ثم علاقة بالخلق، علاقة بالخلق، علاقتك بربك هي التوحيد وتحقيق الغاية من خلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى علاقتي بربي لابد أن تكون في تحقيق الغاية من خلقي وهي تحقيق العبودية لله رب العالمين، أمرني بأمر أنفذ، نهاني عن أمر أجتنب، أخبرني أصدق، هكذا أحقق العبادة لله عز وجل. إذن إذا رأيت أمرا في كتاب ربك أو على لسان نبيك فاعلم أن المأمور به عبادة، وأنت ما خلقت إلا من أجل العبادة، فلابد أن تنفذ هذا الأمر. وإذا وجدت في كتاب ربك أو في هدي نبيك نهيا عن فعل أو قول فاعلم أن اجتناب هذا الفعل وهذا القول عبادة، فلابد أن تترك ولابد أن تجتنب.
وإذا رأيت في كتاب ربك أو على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم خبرا فعليك أن تصدق لأن هذا الخبر من العبادة. إذن هذه العلاقة الأولى علاقة المخلوق بالخالق، تحقيق الغاية من الخلق. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أنت خلقت من أجل هذا فانشغل بهذا، فهذا هو شغلك الذي ينبغي أن تعمل به. لذلك لما وصفهم الله تعالى في توراة موسى وصفهم بالعلاقة دي، علاقة المخلوق بالخالق، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ولأن شريعة عيسى مكملة لشريعة موسى أدي الكماله، ففي شريعة عيسى وصفهم بوصف آخر بقى اللي هو الجزء الثاني، علاقة المخلوق بالمخلوق، اللي قال فيها سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أدي علاقتك بالمخلوق. وقال فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال النبي، يعني إذا كان جارك لا يسلم من شرك فالنبي نفى عنك كمال الإيمان. شوف بقى أنواع الشرور بقى اللي بتوصل للناس منك. فإن كنت تريد تحقيق كمال الإيمان فلا بد أن يسلم الناس من شرك، من شر اللسان ومن شر الأفعال. وبين النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في الكثير من نصوص السنة كيفية العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المسلم والمسلم، وبين المسلم وغير المسلم، إلى آخر العلاقات اللي حضرتك مطالب بها مع المخلوقين. فنيجي بقى الوصف في الإنجيل، لأنها الشريعة المكملة لشريعة مين؟ موسى عليه السلام. لأن أنا عندي إخوة شريعة موسى المسمى بالتوراة، وشريعة عيسى الإنجيل، الشريعتان مكملتان لبعضهما البعض. علشان كده حتى النصارى عندهم العهد القديم والعهد الجديد. المقصود بالعهد القديم توراة موسى عليه السلام، والمقصود بالعهد الجديد اللي هو إنجيل عيسى عليه السلام. فدي شريعة بتكمل دي، خلاص كده. طبعا لما بنتكلم عن التوراة نقصد التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، لا التوراة المحرفة. لما نتكلم عن الإنجيل يبقى نقصد إنجيل عيسى عليه السلام المنزل على عيسى من ربه، لا الإنجيل المحرف الموجود بين أيدي القوم. فأنا عندي في شريعة موسى وصفهم الله بكمال العلاقة بينهم وبين خالقهم، ذلك مثلهم في التوراة، أدي باب. ومثلهم في الإنجيل، هنيجي بقى للعلاقة بالمخلوقين بقى. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. إيه المعنى؟ حضرتك عارف الزراعة، المزارع لما بيزرع ويضع الحبة ويرعيها ويتابعها، بتبدأ الحبة تمتد داخل الأرض بما يسمى الجزير أو الجزر كما يسميه البعض، يتشعب في الأرض ليثبت النبات، وبعد كده الريشة بتطلع، بعد كده يطلع الساق، بعد كده بتطلع الأغصان، ماشي كده. الأغصان دي الفراخ، فراخ هذا النبات، النبات وعنده فراخ، يبقى أنا عندي أصل وبعد كده الفروع، ماشي كده. ايه وظيفة الفراخ؟ تقوية هذا الأصل، فتبدأ الفراخ تكسر فيعاون بعضها بعضا علشان تأتي الثمرة اللي بيكون فيها نفع عام. شوف العلاقة الطيبة دي، كزرع أخرج شطأه فأزاره، يبقى الحبة دي أخرجت ايه؟ فراخا، قوى بعضهم بعضا، بقى في تعاون متبادل أدى لتقوية النبات. وأعانه على إخراج الثمار اللي فيها النفع العام للحيوان، للطير، للإنسان، ولا يستغني الإنسان بحال عن الثمرة. فالوصف العجيب ده بيبين علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعلاقة المسلم بأخيه المسلم. جزاكم الله خير. كزرع أخرج شطأه فآزاره، آزاره يعني ساعده، قواه، عاونه، فكانت النتيجة فاستغلظ أي قاوية وتمكن، فاستوى أي استقام وعلى وارتفع، بدأ الساق يرتفع يعلو، فاستوى على سوقه يعجب الزراع. يا على الثمرة دي بقى، الفلاح المزارع ده لما يرى نتيجة جهده ويرى الثمرة يا لسعادته. بالضبط كده كالمربي عندما يرى شدة عود من يربي، يقول لك مجهودي ما ضاعش، أنا تعبت واجتهدت وبقى عندي ثمرة، فيا لسعادة المربي بمن يربي إن استقام. فانتبه لهذا المثل العجيب، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله أكبر. هذا الجيل قوى بعضه بعضا، المتأخر إسلاما بدأ يلحق بالسابق إسلاما، فبقى في قوة وفي منعة. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بدأ دعوته بحر وعبد، أدي البداية. الحر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والعبد زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، أدي البداية. كان فريدا وحيدا صلى الله عليه وسلم، بدأ يدعو لربه، أول من استجاب من الرجال مين؟ أبو بكر الصديق. لم يجد له ترددا أبدا، مجرد أن أخبره النبي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي البداية، حر أبو بكر الصديق. وطبعا العبد كان مين؟ زيد بن حارثة، كان خادما للنبي، اشترته خديجة رضي الله عنها قبل الإسلام وقدمته هدية للنبي ليخدم النبي، فمجرد بس أن أعلن النبي كان أول من سبق من الرقيق مين؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وبعد كده أول من آمن من النساء خديجة رضي الله عنها، ومن الغلمان والصبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بدأ الإسلام يمتد رويدا رويدا، لكن البداية كانت بحر وعبد. أدي الحبة، أدي البذرة هتبدأ تثمر الفراخ. أبو بكر الصديق فهم مقصد الدعوة والرسالة فاجتهد. مفيش في بداية الدعوة يأتي بستة من خيرة الصحابة، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، جاب ودخل الإسلام، منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ ينفق ماله لنصرة الدين، يعتق العبيد لوجه الله رب العالمين. فبدأ الفراخ تكثر، يدخل بلال الإسلام، ابن مسعود يدخل الإسلام، خلاص يبدأ النبي يعمل أول مدرسة في الإسلام، وهي مدرسة الأرقم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، اللي كان عمره عندما فتح داره لخدمة الدعوة لا يتجاوز 17. عنده كم سنة؟ 17 سنة، ويحمل هم أمة وحده، دين جديد يتعرض للتنكيل والإذاء والتعذيب، وفي الجو ده مين اللي يفتح الدار لتكون أولى المدارس؟ شاب عمره 17 سنة. إيه الجيل العجيب ده؟ إيه الجيل العجيب ده؟ ده لو قالوا لك بلاش تروح المسجد ده عشان فيه مشاكل، يمكن ما بتمشيش من الشارع اللي فيه المسجد، ما احناش ناقصين مشاكل. ليه؟ لان احنا تربينا ناخد المصلحة بس، لكن نبتلى من اجل الدين لا، دي مش عندنا. خلاص كده. تخيل انت المشهد ده في بداية دعوة وامام صناديد الكفر والطغيان، ومين اللي يفتح داره تكون اولى المدارس للاسلام؟ مين؟ شاب لا يتجاوز 17 سنة، لان مين اللي رباه؟ رسول الله. دار الأرقم ابن أبي الأرقم، الله أكبر. المدرسة دي يا إخوة اتربى فيها سلة عجيبة. السلة اللي اتربت في دار الأرقم هي اللي قام عليها الإسلام، هي اللي حملت هذه الراية. مين اللي اتربى في دار الأرقم؟ الخلفاء الراشدون الأربعة اتربوا فين؟ في دار الأرقم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اتربوا فين؟ في دار الأرقم. أول سفير في الإسلام اللي مهد المدينة دار الهجرة للنبي مين؟ مصعب ابن عمير. اتربى فين؟ في دار الأرقم، ابن أبي الأرقم. أول شهيدة في الإسلام سمية رضي الله عنها اتربت فين؟ في دار الأرقم. أول شهيد في الإسلام ياسر زوج سمية اتربى فين؟ في مدرسة الأرقم، ابن أبي الأرقم. أول من جهر بالقرآن في مكة بعد النبي وأوذي في سبيل ذلك من هو؟ عبد الله ابن مسعود. اتربى فين؟ في دار الأرقم، ابن أبي الأرقم. أول من رفع النداء الله أكبر وسمي بمؤذن النبي بلال بن رباح. اتربى فين؟ في دار الأرقم، ابن أبي الأرقم. المدرسة الأولى دي، المدرسة دي ربت جيلا عجيبا. هو اللي حمل الراية، هو اللي حمل هم هذا الدين، وكان سببا في التمكين لهذا الدين. بدأ النبي يدعو ويتعرض الصحابة للإذاء والتنكيل والتعذيب والهجرة مرة بعد مرة إلى بلاد الحبشة، ثم يطرد النبي من مكة ويهاجر للمدينة، وأعداد المسلمين تزيد أم تقل؟ تزيد. الفراخة هي بقى كزرع أخرج شطأه، ده كان لسه حر وعاب، لا، بدأت الفراخ يقوي بعضها بعضا ويساعد بعضها بعضا. يوم فتح مكة كان عدد من أقبل مع النبي للفتح 10,000 من الموحدين، اللي بدأ بإيه؟ بحر وعبد. في حجة الوداع اللي كانت في العام العاشر من الهجرة بلغ عدد المسلمين اللي حجوا مع النبي أكثر من 120,000 مسلم. العبرة ليست بنقص البدايات ولكنها بكمال النهايات، كمثل زرع أخرج شطأه فآزره، فالفراخ يقوي بعضها بعضا. فسمة هذا الجيل في باب العلاقات رحم، في رحمة، في تعاون على الحق، في قوة أمام الباطل، في نصرة للدين، في تعاون عجيب. وده لازم نتعلم احنا منه الدرس، ان قوتنا في اجتماعنا، وان عزتنا في تآلفنا وتراحمنا. الاعداء فاهمين ده كويس كما ذكرت لكم من قبل، فحاولوا القضاء على الاجتماع ده بتقسيمنا وتفتيتنا وتفريقنا، بل استخدموا الكثيرين منا ممن يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا ليفرقوا جمعنا ويحاولوا هدم ثوابتنا وقيمنا، ودي مشكلة خطيرة جدا لابد أن يفطن لها المسلمون. ده صفة هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة، في إنجيل عيسى عليه السلام كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاجتماعنا يغيظ من؟ الكفار. أو الله، ألا تعلمون إن أشد الأيام على الكفار في العالم أجمع أيام موسم الحج، عندما يرون اجتماع المسلمين من كل مكان في أرض عرفات، يقول لك المشهد ده بيرعبهم. الناس دول اجتمعوا كده ازاي؟ جمعهم دين، جمعهم توحيد، جمعتهم سنة على اختلاف الألوان والأجناس والألسن. الله أكبر. فاجتماعنا يغيظ أعداءنا. لذلك يا إخوة، الإمام مالك كان له استنباط عجيب قوي من هذه الآية. الإمام مالك استنبط أن الروافض كفار مرتدون عن الإسلام، يعني الشيعة. تاني، الإمام مالك استنبط من هذه الآية القول بكفر مين؟ الروافض اللي هم الشيعة، إيران ومن كان على شاكلتها. الكفار مرتدون عن الإسلام. ليه يا إمام؟ قال بنص الآية هو يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يبقى أصحاب النبي بيغيظوا مين؟ الكفار. الروافض علاقتهم إيه بأصحاب النبي؟ بيكفروا الصحابة، بيكفروا أصحاب النبي، وبيخوضوا في عرض النبي. يبقى حكمهم إيه؟ والله كفار، والله وبالله وتالله كفار مرتدون عن الإسلام قولا واحدا، قولا واحدا. انت عارف يعني يطعنوا في عرض النبي؟ يعني كذبوا المالك جل جلاله، كذبوا الله تعالى. واللي يكذب حرفا واحدا من القرآن حكمه ايه؟ الردة عن الإسلام. والله، والله حكم الردة. اللي يكذب بحرف من القرآن، الله جل جلاله أنزل سورة النور ليبرئ من؟ أم المؤمنين عائشة. ويجي هم يطعنوا في عائشة، يبقى حكمهم إيه؟ أو والله كفار، والله كفار. ده دين، ده دين. مفيش حاجة اسمها تقريب مع الشيعة. التقريب الذي يقصدون إن أنت تترك دينك وتكفر أصحاب النبي، إن أنت تترك دينك وتكذب ربك، هو ده اللي هم يريدون. واضح؟ فحكمهم الكفر. لماذا؟ لأنهم كذبوا الله وكذبوا القرآن وكذبوا النبي وطعنوا في عرض النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل من أورادهم لعنة الصديق وعمر كل صبيحة ومساء رضي الله عنهما. لماذا الصديق وعمر؟ لأنهما هدما ملك فارس. وصل الدين، هما اللي هدموا ملك إيه؟ الفرس. فدول أعدى الأعداء للمجوس اللي الشيعة امتداد لهم عشان يعيدوا الملك الصفوي المزعوم ولن يعود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الفرس بألا تقوم لهم قائمة، لأنه عندما راسل النبي الملوك والأمراء لدعوتهم للإسلام كان معظم الملوك يحسنون استقبال الرسل إلا كسرى فارس. لما وصلته رسالة النبي مزقها، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مزق الله ملكهم فلن يقوم لهم ملك أبدا مهما فعلوا، لن يقوم لهم ملك. يا عم الشغل امتدوا الآن في العراق وفي اليمن، نعم يمتدون، لكن لن يقوم لهم ملك أبدا، لأن النبي دعا عليهم بتمزيق إيه؟ الملك، وعاقبتهم الخزي في الدنيا قبل الآخرة. وكما ذكرت لكم، شوف من سنن الله عز وجل العجيبة، إن ربنا عز وجل جعل حدا للقذف وهو الجلد. الذين يرمون المحصنات فاجلدوهم، حدهم أن يجلدوا 80 جلدة، صح كده؟ يبقى اللي يقذف امرأة براء يتهمها في عرضها حد في الإسلام إيه؟ 80 جلدة إن لم يأتي بالشهود. طيب، الجماعة دول بيطعنوا في عرض مين؟ في عرض خير الخلق. محمد بن عبد الله. طيب طيب خلاص، سوف يطبق عليكم الحد دنيا قبل آخرة، وسوف تقومون أنتم بأيديكم بجلد ظهوركم وأنفسكم. تجدهم كده في كل عام في عاشوراء بيعملوا إيه؟ يجلدون أنفسهم بالجنازير والسيوف والأسلحة. سبحان الله، سوف تجلدون أنفسكم بأنفسكم. زي ما قلت لك قال كده، ربنا له سنن لا تتغير. ده حتى في الموضة دلوقتي، شوف السنة العجيبة، تجد الشباب لابسين بناطيل جنس مقطعة، صح؟ وفخر وموضة، صح؟ نقول لك لا، عندما رفض الأغنياء العطف على الفقراء بنفقة الأموال، فابتلاهم الله عز وجل بشراء ملابس الفقراء بأغلى الأثمان. عليكم السلام، مرحبا، الله يرضى عليك، مرحبا.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
سيد فؤاد بتاع مسجد النصر.
يا مرحبا، أهلا زحك سيد، الله يرضى عليك، ربنا يرضى عليك، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، الله يبارك لك، الله يرضى عليك. عندما منع الأغنياء العطف على الفقراء وإعطاء أصحاب الحاجات، ابتلاهم الله عز وجل بشراء ملابس الفقراء بأغلى الأثمان. يقول لك البنطلون المقطع ده، أحد العلماء مرة خارج فلقى شاب كده لابس بنطلون مقطع، فالرجل يعني ما عندوش علم بالموضة والكلام ده كله، فبيطلع يعني كده مبلغ مالي يدهوله صادقة. الولد بصص له كده بقرف، قال له بتعمل ايه؟ قال له انا اسف يا ابني شفتك كده البنطلون مقطع. قال له انت عارف البنطلون ده بكام؟ قال له بكام يا ابني؟ قال له ب900 جنيه. قال له ده ب900 جنيه يا ابني؟ فرح قال الجملة دي، عندما بخل الأغنياء على الفقراء ابتلاهم الله عز وجل بشراء ملابس الفقراء بأغلى الأثمان. ونحن صغار وكنا في الفقر والضيق، كنا بنمشي البنطلون ايه؟ يتقطع من على الركبة، ما عندناش نخيطه، وساعات نعمل له رقعة، صح؟ ونمشي مكسوفين وفي حياة، ما عندناش. دلوقتي هم بيشتروا بايه؟ بأغلى الأثمان، يقول لك موضة. إنها سنة الله مضت فيك أيها الجحود. فسبحان الله، شباب عجيب جدا، قال بيحب التعري، يقطع من على الركب ويقطع من على الفخذ، ومفكر كده إن هو إيه، ولد روش. أنت روش، روش من أتباع الشيطان، استزلك الشيطان ليكشف عورتك وليجعلك عبرة بين الناس، فأنت مش عارف ده إيه، فين الرجولة، ما تعرف. فربنا ابتلى الروافض بإيه؟ بأن يجلد الإنسان نفسه إلى قيام الساعة. دي واحدة. نعم حبيبي. ما ده الباطل بعينه، ده الباطل بعينه. الإثنى عشرية ليس مذهبا، ده دين جديد، دين كفري والعياذ بالله رب العالمين. واضح. وعندهم مبدأ التقية الكذب، يظهرون خلاف ما يبطنون كالمنافقين. نعم للأسف. نعم، دول أئمة أهل البيت، هم يكذبون عليهم، الله يرضى عليك. لا، دول أئمة كبار من أئمة بيت النبي محمد، لكنهم كذبوا عليهم ودلسوا وكذبوا وصنفوا بأسمائهم ما لم يقولوه، عياذا بك اللهم، من البهتان والكذب والافتراء. نعم، ده كله ده من الكذب والافتراء. فالإمام مالك رحمه الله استنبط من هذه الآية القول بكفر الروافض، وأنهم ليسوا على دين النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم، طب نخلي الأسئلة بعد الدرس ممكن، عشان بس ما اخرجش عن المادة العلمية، نخلي الأسئلة بعد ايه الدرس ان شاء الله، انا موجود معكم بإذن الله، لان كله هيسأل فهنسيب ايه موضوعنا يعني، فانا عايز اكمل بس الموضوع، الله يرضى عليه. فالإمام مالك رحمه الله تعالى اخذ من هذه الآية القول بكفر الروافض كفرا اكبر، رد عن الإسلام، فهم ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين. ليه يا إمام؟ قال قال الله تعالى عن صفة أصحاب النبي في الإنجيل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فأصحاب النبي جعلهم الله تعالى مادة لإغاظة الكافرين، فكل من أبغض الصحابة وطعنهم وكفرهم فهو من الكافرين. خلاص ده بنص الآية. فقال بكفر الروافض، قال بكفر الروافض رضي الله عن الإمام مالك. أيضا من المسائل الهامة التي ينبغي أن تستنبط من هذه الآية خاصة في واقعنا المرير، نجد أن الأصل في الأمة الاجتماع وعدم التفرق، وخاصة بين أهل العلم، لأن العلم رحم بين أهله، وكل من يعمل في حقل الدعوة إنما يساعدك في نشر هذه الرسالة. فالمفترض بين أهل العلم وبين طلاب العلم يسود الوئام والحب ويختفي الحسد والحقد، ده الأصل. القرآن وصفهم بكده: كزرع أخرج شطأه فآزره. يبقى السابق جه اللاحق يكمله، يكمل بعضهم بعضا، فيتعاونون على نصرة الدين. فده الأصل في أهل الإيمان، إن إحنا كلنا وحدة واحدة نتعاون من أجل نصرة الدين، يختفي من بيننا الحسد أو الحقد أو القرائية. إحنا ابتلينا بقى في زماننا ببعض الدعاة الذين استزلهم الشيطان، فابتلوا بمرض الحسد على إخوانهم من الدعاة، فبدأوا في تجريح العلماء وإسقاط العلماء والطعن في الدعاء. ليه؟ لأن في مرض دفين في القلب اسمه الحسد. بدلا من أن يسود الحب والتآلف بين العلماء وبين الدعاء وبين طلاب العلم، بقت آفة بنعيشها، لدرجة تربى شباب صغار لا هم له إلا البحث عن الأخطاء وإلا البحث عن النقائص وإلا البحث عن الزلات. هذه ليست شيمة المسلم. المسلم يبحث عن الحق، فإن رأى منقصة عالجها ودواها وسطرها. إنما الآفة إن يكون هم الشاب البحث عن السقطة عند العلماء. كالذباب لا يقع إلا على الجروح من قيح ودمامل والعياذ بالله والنجاسات والقاذورات. لا نقول لك كن كالنحلة لا تقع إلا على الطيب. فارق بين النحلة وبين الذبابة. الذبابة همها إيه؟ البحث عن القاذورات. تجد عندك جرح كده في صديد تلزق لك، تجد مقلب زبالة تلزق. النحلة لا، النحلة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وشبه المسلم بالنحلة، فقال في الوصف: إذا أكلت أكلت طيبا، وإذا أخرجت أخرجت طيبا، وإذا وقفت على عود لا تكسره. خفيفة، أكلت بتاكل إيه؟ أطيب ما في الأزهار، الرحيق. أدي أكل النحل، تطوف بين الزهور تأخذ أطيب ما في الزهرة اللي هو رحيق الزهرة. فده إيه؟ مدخلها. يبقى مدخلها إيه؟ طيب. قالوا كذلك المسلم لا يأكل إلا الحلال الطيب، ما يعرف الشبه ولا الحرام. أدي واحد. النحلة بتخرج إيه؟ عسل فيه شفاء للناس، وكذلك المسلم لا يخرج إلا الطيب، قوله طيب، فعله طيب، يسلم الناس من شروره إلى آخره. ده المسلم اللي نعرفه الذي وصف لنا في القرآن وفي سنة النبي محمد، لا المسلم الذي يؤخذ من فتاوى الإنترنت. لا، احنا عندنا مسلم له وصف في الكتاب وله وصف في السنة. لما توصف في الكتاب قال ربنا عنهم: وهدوا إلى الطيب من القول. ده المسلم. لما القرآن اتكلم عنهم قال عنهم كده: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ده المسلم، المسلم صاحب الإحسان. فالمسلم الذي نعرف له صفات في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، إن خالف تلك الصفات تبقى مشكلته مشكلة، لابد أن يراجع نفسه. فاحنا ابتلينا بصنف ينسبون للعلم لا هم لهم إلا إسقاط العلماء والدعاء والرموز والسب والطعن واللعن، وأمر عجيب. وتجد أفظع الأقوال تقال، يمكن لا تقال للمجرمين، بيقولوها للعلماء ولطلاب العلم وللدعاة. ما ده اللي احنا جايين له بقى، بيترتب زي ما قال حبيبي كده، يترتب على ايه؟ ان الناس تزهد في اهل العلم وتبغض اهل العلم، وده الهدف، هدم الاسلام. لان اعدائنا عارفين يا اخوة ان العلماء يحملون شريعة الله، الشريعة دي مصدر القوة، القرآن والسنة. فلازم نبعد الناس عن القرآن والسنة. طب نبعدهم ازاي؟ شوهوا صورة المتكلمين بالقرآن والسنة، فيبدأ الناس يكرهوا العلماء ويكرهوا الدعاة ويكرهوا كذا ويصفونهم بكل نقيصة، إذا مش هيتعلموا منهم وهيبعدوا عنهم، فيضيع الإسلام. وده الهدف، ده الهدف. وعشان كده حتى من قديم في وسائل إعلامهم دائما أبدا يصورون كل من ينسب لهذا الدين بصورة دنية. يجي مثلا يجيب لك الشيخ في الأفلام والمسلسلات مسخرة، يتشدق بالكلام، جايبينه في صورة مأزون مهرج، صح؟ عامل زي البلياتشو، ويتشدق بالكلام ويتنطع ويتقعر، بينما مدرس الموسيقى يجيبوه ايه، لابس بدلة شيك وعربية شيك ومئة، طبعا بروفيسور، عشان نحب ده ونبغض ده. يجيب لك مدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن، زي ما جابوا أستاذ حمام، نحن الزغليل، الريحاني وغيره، ما ده هدف مخطط له من قديم. يجيبوه في صورة شحات، هدوم مقطعة ومزيت وحالته قرب وبؤس، إنما مدرس الإنجليش بروفيسور. ليه؟ عشان يزهد الناس في لغة القرآن. لو هتتعلم اللغة العربية هتبقى زي الأستاذ حمام. ودي كانت سائدة عند الناس قديما، يقول ودي ابنك الأزهر ليه؟ ودي الأزهر يعمل ايه؟ هيطلع يعمل ايه؟ لا أنا عايز أوديه يطلع دكتور باش مهندس، إنما الأزهر ليه؟ ماشي، ده ما ينفعش، ده الهدف. فدي كلها مخططات. يمكن تلك الوسائل لم تؤتي أكلها كما يريد الأعداء. طب نعمل إيه بقى؟ نجيب لهم شيخ منهم يطعن في كل المشايخ ويهدم كل الرموز ويهدم كل الدعاء، ويقسمونا ويفرقونا عشان يضيعوا منا شريعتنا. ولكن كما أقول دائما وأردد قول ربي عز وجل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لأنه القائل في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإسلام محفوظ والحق قائمة، والله عز وجل يقيد هذا، ينصر هذا الدين بالعلماء العاملين والدعاة المخلصين إلى قيام الساعة. يبقى لابد أن يفطن الشباب لما يربي هذه الأمة، فلا ينسقون خلف من يحاول هدم رموزنا وعلماءنا ودعاتنا. خلي بالك قوي، لأن العالم اللي أنت بتهدمه معه جزء من شريعة الله وهدي النبي محمد، فلما بتزاهد الناس عن الدين وأبعدتهم عن هذا العالم، يبقى حضرتك كنت من الأسباب اللي بتصد عن سبيل الله. فماذا تقول لربك غدا؟ يا أخي انشغل بنفسك، وإن رأيت خلا أو تقصيرا أو نقصا عالج مع المخطئ وانصح المخطئ وبين للمخطئ الصواب وذكره بالله عز وجل وخذ بيده إلى رحمة الله. لماذا؟ لأن الهدف أن نعالج المريض لا أن نقتله. تاني، دخل الوقت ولا يا عم عبد الكريم؟ دخل الوقت؟ دخل؟ مازال؟ الأذان، طب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
الله يرضى عليك
ربنا أشهد أن لا إله إلا الله
هل الصف زي ما قالوا الرجال والنساء شو حس بيها
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فكما ذكرت لكم أن منهجنا معالجة المريض وليس قتل المريض. الدليل جاء في الصحيح عند البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رجل يسمى عبد الله وكان يلقب بحمار، يعني كان لقبه حمار. وطبعا ننتبه ان الألقاب دي كانت قديما كانت مدحا وليست بذم، انه ما كان دائما يحط للرجال اسماء لإخافة الكفار، فكنت تجد مثلا صخر وتجد حمار، حمار لتحمله، يعني في قوة تحمل مش على الوصف بالذم. عشان ننتهي بس لما تقرأ كده في سير الصحابة وكذا عبد الله بن جحش، ها لا عندنا احنا بقت ذم، لكن عند القوم كانت ايه؟ مدح، لان علامة قوة، علامة قوة. وكان يلقب بحمار وكان يضحك رسول الله، يعني هذا الصحابي كان زي ما انت بتقول كده خفيف الظل وصاحب دعابة، وكان دايما يضحك النبي، درجة أذكر مما ورد في ذلك أنه ذات يوم ذهب إلى السوق فاشترى شاة معزة يعني كده، وقال للبائع: خذ ثمنها من رسول الله، خذ ثمنها من رسول الله. ماشي عند النبي خلاص، خد الشاة وراح للنبي. النبي جالس بين الصحابة، وتقدم عبد الله الملقب بحمار وقال: يا رسول الله جئتك بهدية. والنبي كان يقبل الهدية فقبلها منه النبي. بينما هما في المجلس البائع جه للنبي: يا رسول الله الشاة ثمنها كذا. فضحك النبي حتى بدت نواجذه. معرفة ده ايه؟ مقلب من مين؟ من عبد الله هذا اللي بيضحك النبي ده. فكان هذا الصحابي دايما كده خفيف الظل، وكان يدخل الفرحة على النبي لما يروح كده. النبي يحاول يضحكه لأنه عارف أعباء الأمة وقيام دولة، وأكيد في حزن في ضيق في قرب، فيدخل كده على النبي يضحكه. وبعدين بيطبق حديث النبي لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: سرور تدخله على مسلم. فدايما كده تحاول تدخل السعادة على الآخرين كمسلم. فالصحابي ده يا إخوة ابتلي بشرب الخمر رضي الله عنه وارضاه، وكان يؤتى به إلى النبي فيأمر النبي بجلده، حد الخمر الجلد، ثم يعود ثم يؤتى به إلى النبي فيأمر بجلده. فلما تكرر كده شرب الخمر والجلد وكذا في مجلس من مجالس النبي، وأتي بهذا الصحابي في الخمر، فأمر النبي بجلده، فقال أحد الصحابة لعنه الله لطالما يؤتى به في الخمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تلعنوه إني أعلم أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة، لا تلعنوه. بيشرب خمره ويؤتى به فيطبق عليه الحد، والحد كفارة، ما هو الحد نفسه توبة، وقع في ذنب وتاب رجع اهو اتجلد خلاص. قال لا تلعنوه إني أعلم أنه يحب الله ورسوله. بعدها ما عاد إلى الخمر أبدا وتاب توبة نصوحة رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد إن منهجنا علاج المرض مش قتل المريض. اللي ابتلي بالشرب ده مريض ولا لا؟ طب نعالجه مش نلعنه، نذكره بالله، ننصح له بأدب، مش نسقطه، مش نسبه ونلعنه كما يحدث الآن. ما أكثر اللعنات على صفحات الفيسبوك. سهل أوي انك تلعن وتشتم وتسب وتكفر وتفسق، لكن الصعب ان انت تنصح وتذكر بالله وتعلم الناس الخير وتأخذ بأيديهم الى رحمة الله رب العالمين. فمنهجنا يا إخوة علاج المريض مش قتل المريض، فما أحوجنا لهذه القيم في معاملاتنا. فبنقول ابتلي البعض بسب العلماء والطعن في الدعاء، وهذا أمر خطير، لأن وصف الجيل الصالح أنهم متعاونون عن الحق، يؤازر بعضهم بعضا، يعاون بعضهم بعضا، يختفي الحسد من بينهم. فتجد جل من يطعن في العلماء مريض بمرض الحسد والعياذ بالله، أو البغض. عالم ربنا كتب له القبول عند الناس، مشهور بين الناس، الدنيا اتفتحت له. عارف ليه؟ لأن النبي قال كده، من أصبح والآخرة همه جمع الله شمله، جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغبة. أتته الدنيا. أنا عايز أعرف بعض الناس بيزعلوا ليه لما نشوف عالما من علمائنا الدنيا اتبسطت له، مع أن بتوع كرة القدم شوية عيال بيلعبوا في المليارات محدش يتكلم، وبيلعبوا كوره، بيلعبوا كوره مليارات، انما عالم يركب سياره مصيبه ازاي؟ يقول لك شوف الشيخ ماله الشيخ. فربطوا الدين بالفقر بس، مع ان الدين بيحارب الفقر. الله يرضى عليك. عبد الرحمن عثمان بن عفان، أموال عثمان بن عفان موجودة حتى اليوم في الحرمين، بتنفق على الحرمين ولا إيه؟ نفع الإسلام ولا بالمال؟ نعم المال الصالح مع العبد الصالح. مذيعة فاسقة عندها قصر في التجمع وعربية آخر موديل، لكن يجي داعية يركب إزاي؟ إزاي؟ المذيعين الكثير منهم من الفاسقة دول رواتبهم كام؟ يقول لك واحد اقلهم مش عارف، يقول لك بياخد في السنه مش عارف 6 مليون بس. ده اقل واحد يعني 6 مليون بس، ماشي 6 مليون بس. زعلان. والتاني 25 مليون، والتاني 30 مليون، عشان يعمل عشان يفسد. امر عجيب صح؟ بقت المفاهيم مختلطه عندنا. لا ده احنا بنحب ان يكون اهل العلم هم اللي كده عندهم الدنيا. ليه؟ لان لما يكون عنده الدنيا هيعرف ينفقها في الحق، وعليه يعرف يخدم بها الإسلام والمسلمين. إنما المشكلة خطيرة جدا. فالمهم فنقول لأهل العلم احذروا الحسد والطعن في بعضكم البعض، فإن هذا يصب في مصلحة الأعداء، إن هذا هدم لشريعة الله، هدم للإسلام وأنتم لا تشعرون. المبتدع هو اللي يحذر منه، مش عالم السنة اللي بيخطئ أو داعية أخطأ. كلنا بشر نصيب ونخطئ، فإن أخطأ عالم أو طالب علم نذكره بالله ونبين له الصواب ونأخذ بيده لرحمة الله. أما أهل البدع العاملين بها المصرين عليها نصحناهم فلم ينتصحوا، نحذر الناس منه حتى لا يفتن الناس بهم. وتحذيرنا منهم في باب البدع فقط، مش في شخوصهم ولا ذواتهم ولا أعراضهم، لأن لهم حق الإسلام علينا. ليهم علينا حق الإسلام ده. حتى المبتدع أيوة لو عندي حق الإسلام إن ناخد بيدي رحمة ربنا وانصح له وذكره بالله، لكن أحذر الناس من السماع له، لأنه صاحب بدعة يعمل بها ويبعد الناس عن المنهج. فالإسلام لما بيتكلم عن أصحاب النبي بيبين صفاتهم في علاقتهم، مترابطين متعاونين متحبين ناصرين لهذا الدين. فيا ليت قومي يعلم. ودي قضية مهمة أول. بشوف القرآن لما اتكلم عن أتباعهم بقى اللي جم بعدهم، سورة الحشر بعد ما اتكلم عن المهاجرين ومنزلتهم وعن الأنصار ومنزلتهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا. الله أكبر. شوف صفات التابعين حلوة ازاي، لأن اللي سبقك على الطريق ده سبقك في الخير، فادعي له ان ربنا يقبله وانت واصل على النهج وعلى الطريق عشان توصل. وهكذا اللاحق يكمل السابق لنصرة هذا الدين. لذا قال بعدها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة ترفع أقدارهم في الدنيا وأجر عظيم في الآخرة. فهنيئا لمن كانت هذه صفته، وهنيئا لمن اقتدى بأصحاب النبي رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. المقام ضاق والعقارب دائما أبدا تطارد، أي عقارب الساعة. فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء أواصل. وبعد بس نختم الدرس في سؤالين هجاوب عليهم، فأرجو الانتظار دقائق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.